بسرور بالغ أرحب بكم في لقائنا هذا أصدقائي، وأصلي أن لا يضيع وقتنا معا سدى، ولا أن يتحول ما نتعلم ليصبح دينونة لنا، بل أن نعي ما نسمع ونعيشه لمجد الله. ما زلنا نتناول رسالة تسالونيك الأولى هذا، وسننتهي منها المرة القادمة لنتأمل فورا في الرسالة الثانية لأهل تسالونيكي. رأينا في الحلقة الماضية أن الرسول بولس كان يعلم بأن المؤمنين في تسالونيكي قلقين على أحبائهم الذين رقدوا قبل حدوث الاختطاف، وكان يريدهم أن يعلموا بأن الراقدين في المسيح لهم نصيبهم في الاختطاف، فالمؤمنون الأحياء وقت الاختطاف لن يسبقوا الراقدين، بل في حقيقة الأمر فإن الراقدين في المسيح سيسبقون الأحياء. كذلك فإن الرب لن يرسل ملائكته حينما يقوم باختطاف الكنيسة، فالملائكة مرتبطة بالشعب القديم وليس بالكنيسة على الإطلاق. سوف ينزل الرب نفسه من السماء وبهتاف، وهذا تعبير عن الجلال والسلطان الموجود في صوته، وبوق الله أي بصوت يسوع الممجد الذي يشبه صوت البوق. وبعد أن يقوم الأموات يختطف الأحياء الباقين لملاقاة الرب في الهواء. يقول بولس بعدها: لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. وهذا لا يقتصر على التعزية بالمعنى الشائع للكلمة، بل ويعني أيضا الحض والتشجيع والحديث عن هذه الأمور بطريقة إيجابية. بدأنا نتأمل في الفصل الخامس والأخير من رسالة الرسول بولس الأولى إلى المؤمنين في تسالونيكي، لنرى ما ينبغي على المؤمنين القيام به في ضوء الرجاء الذي لديهم بالمجيء الثاني للمسيح. ينبغي على الشخص المؤمن بالمسيح أن يكون يقظا وحذرا في ضوء مجيء المسيح، لأن المؤمن لن يدخل في ذلك الليل المريع لفترة الضيقة العظيمة والتي تسمى يوم الرب. نقرأ اليوم مرة أخرى من الفصل الخامس من تسالونيك الأولى من الآية الأولى وحتى الحادي عشرة.
وأما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء، لأنه حينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلى فلا ينجون. وأما أنتم أيها الإخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص، جميعكم أبناء نور وأبناء نهار، لسنا من ليل ولا ظلمة، فلا ننم إذن كالباقين، بل لنسهر ونصحو، لأن الذين ينامون فبالليل ينامون، والذين يسكرون فبالليل يسكرون، وأما نحن الذين من النهار فلنصحو لابسين درع الإيمان والمحبة، وخوذة هي رجاء الخلاص، لأن الله لم يجعلنا للغضب بل لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح الذي مات لأجلنا، حتى إذا سهرنا أو نمنا نحيا جميعا معه. لذلك عزوا بعضكم بعضا وابنوا أحدكم الآخر كما تفعلون أيضا.
شكرا يا رندا. قلنا بأن الأزمنة والأوقات لا تعد من ممتلكات الكنيسة، بل هي ملك لهذه الأرض وللناس الأرضيين، أي كل الذين سيخلصون في ذلك اليوم. الرب يسوع لن يأتي للكنيسة كلص في الليل، فالكنيسة تتطلع إلى مجيء الرب وتنتظر قدومه، لكنه سيأتي كلص إلى العالم، أي إلى غير المؤمنين، وذلك بعد اختطاف الكنيسة. وكما قلت سابقا فإن يوم الرب سيأتي بغتة للأرض، وسوف يبدأ ذلك اليوم بليل فترة الضيقة العظيمة، ثم في النهاية سيأتي الرب يسوع المسيح شخصيا إلى هذه الأرض. يقول العدد الثالث من الفصل الخامس من تسالونيك الأولى: لأنه حينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون. هل لاحظت تغير الضمائر هنا عزيزي المستمع؟ في الآيتين الأولى والثانية كان الرسول بولس يخاطب الإخوة، وقد قال لهم بأنه لا حاجة لإخبارهم عن الأزمنة والأوقات لأنه لا علاقة لهم بها، فسوف يكون المؤمنون مع الرب في ذلك الوقت. لكن هنا في الآية الثالثة يتغير الضمير إلى صيغة الغائب، هم يقولون سلام وأمان. وأقول مرة أخرى بأن يوم الرب هو فترة زمنية تبدأ بالضيقة العظيمة وتستمر خلال ملك المسيح على الأرض. هذا ما يعتقده واضع الدراسات دكتور ماجي. وهنالك العديد من المقاطع الكتابية التي تتحدث عن هذا الموضوع، فعلى سبيل المثال في الفصلين 12 و13 من سفر إشعياء الذي سبق وتأملنا به، يمكنك صديق المستمع أن تقرأ عن كيف سيدين الله المجتمعات والحكومات والقوى العسكرية والتجارة والفن والديانات. تقول الآية إشعياء 13:9: هو ذا يوم الرب قادم قاسيا بسخط وحمو غضب ليجعل الأرض خرابا ويبيد منها خطاتها. فسوف يبدأ يوم الرب كيوم غضب. نقرأ في إشعياء 13:10: فإن نجوم السماوات وجبابرتها لا تبرز نورها، تظلم الشمس عند طلوعها والقمر لا يلمع بضوئه. كما نقرأ في نبوة يوئيل 1:15: آهي على اليوم، لأن يوم الرب قريب يأتي كخراب من القادر على كل شيء. ويواصل يوئيل وصفه ليوم الرب في الفصل الثاني فيقول بأنه يوم ظلام وقتام، يوم غيم وضباب. هذه هي الصورة التي يصورها لنا العهد القديم. أما الحدث المذكور في الفصل الرابع، أي مجيء المسيح لاختطاف كنيسته، فلا ذكر له في العهد القديم، لكن هنالك مثال أو نموذج على ذلك، كما هو الحال مع أخنوخ وإيليا، حيث قام الله بأخذهما أحياء ليكونا معه. لكن لا يذكر العهد القديم أن الله سيأخذ مجموعة من الناس من على الأرض ليكونوا معه، فهذا حق جليل ومهيب أعلن للمرة الأولى في العلية حينما قال الرب يسوع لتلاميذه حسب ما هو مذكور في يوحنا 14:2-3: أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. فهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها هذا الحق في الكتاب المقدس. أما في الفصل الخامس فإن الرسول بولس يتحدث عن موضوع كان معروفا في العهد القديم، لأنه حينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة. سوف يكون ذلك مفاجأة كبيرة للعالم، فلن يكون هذا الحدث متوقعا. وأعتقد بأن الكذبة الكبرى التي سنراها في رسالة تسالونيك الثانية هي الوعد بالسلام والأمان، وقد حذر الرب من ذلك حينما قال لا يضلكم أحد. فالناس يتوقعون أن يدخلوا في عصر من السلم والأمن، لكنهم سيجدون أنفسهم عالقين في الضيقة العظيمة والتي ستشتمل على أكبر حرب شهدها العالم، وسوف يأتي ذلك اليوم عليهم بغتة كاللص في الليل. عدد 4 و5: وأما أنتم أيها الإخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص، جميعكم أبناء نور وأبناء نهار، لسنا من ليل ولا ظلمة. يؤدي اختطاف الكنيسة إلى شيئين اثنين: أولا إلى إنهاء فترة السماح والإمهال المعطى للناس في وقتنا الحاضر، وثانيا إلى بدء يوم الرب. فالضيقة العظيمة ستبدأ حالما تغادر الكنيسة الأرض، فالاختطاف سينهي فترة الإمهال ويبدأ يوم الرب، إنه يغلق يوما ويفتح يوما آخر. وأما أنتم أيها الإخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص، لكن لماذا؟ لأننا لن نكون هنا صديقي المستمع، فقد رأينا في الفصل الرابع بأن الرب سينزل بنفسه من السماء بهتاف ويأخذ خاصته من هذا العالم. جميعكم أبناء نور، بعبارة أخرى، أنتم لا تنتمون إلى ما سيأتي في المستقبل، بل أنتم تنتمون لفترة النعمة التي نعيش فيها الآن. حينما يأتي يوم الرب عزيزي المستمع، فسوف نكون مع الرب، وهذا اليوم لن يباغتنا كلص في الليل. فالرب لن يأتي كاللص لكي يأخذ كنيسته، بل إن الكنيسة تتطلع إلى ذلك الرجاء المبارك واستعلان إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. والآن يقدم الرسول بولس نصيحته للمؤمنين فيقول لهم، عدد 6، فلا ننم إذن كالباقين، بل لنسهر ونصحو. أترى عزيزي المستمع، فاختطاف الكنيسة ذلك الرجاء المبارك يمكن أن يتم في أي لحظة، لهذا ينبغي علينا أن نكون متيقظين على الدوام. فالرسول بولس يقول إنه في ضوء حقيقة أن الرب يسوع المسيح سيأتي لاختطاف كنيسته قبل تلك الفترة المروعة والتي تسمى بفترة الضيقة العظيمة، يقول بولس ينبغي علينا نحن المؤمنين أن لا ننام كالباقين، بل يجب علينا أن نسهر ونبقى متيقظين. عدد 7 و8، لأن الذين ينامون فبالليل ينامون، والذين يسكرون فبالليل يسكرون، وأما نحن الذين من نهار فلنصحو لابسين درع الإيمان والمحبة وخوذة هي رجاء الخلاص. ينبغي علينا صديقي المستمع أن ندرك الواجب الذي علينا، لابسين درع الإيمان والمحبة وخوذة هي رجاء الخلاص. تشير هذه الآية إلى واجب الجندي، فدرع الإيمان والمحبة يغطي القلب الذي هو عضو هام للغاية في أجسامنا، والخوذة هي رجاء الخلاص، وينبغي علينا جميعا أن نتسلح بخوذة الخلاص هذه. إيمان، محبة، رجاء، هذه هي المرة الثالثة التي ترد فيها هذه الكلمات الرئيسية في هذه الرسالة: تعب المحبة، عمل الإيمان، وصبر الرجاء. الإيمان هو إيمان مخلص، والإيمان المخلص يثمر أعمالا، كما قال كالفن: الإيمان لوحده يخلص، لكن الإيمان الذي يخلص لا يبقى وحيدا، فهو يعبر عن نفسه. الإيمان يتطلع إلى الماضي حينما قبلنا الرب يسوع المسيح، والمحبة تتطلع إلى الحاضر، أي إلى العلاقة التي ينبغي أن يبنيها المؤمن مع الناس من حوله. ورجاء الخلاص هو الرجاء المبارك للمستقبل، فنحن لا نتطلع إلى فترة من الضيق، وإنما نتطلع إلى الرجاء المبارك الذي هو تتميم خلاصنا. كتب الرسول يوحنا في رسالته الأولى: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. فالله صديقي المستمع لم يفرغ مني ومنك بعد، وسوف يكمل الله ما بدأه فينا، حيث نقرأ في رسالة فيلبي: واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. عدد 9، لأن الله لم يجعلنا للغضب بل لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح. لأن الله لم يجعلنا للغضب، فالله لم يحفظنا للضيقة العظيمة، لأنها ستكون فترة دينونة، والكنيسة لن تخضع للدينونة، لأن المسيح حمل عنا آثامنا ودفع ثمن خطايانا. وبالطبع ما من أحد منا يستحق الخلاص أو النجاة، لكننا خلصنا بنعمة الله، وسوف نخطف من هذا العالم بنعمة الله أيضا، بل لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح. الله لم يبقنا للغضب، أي للضيقة العظيمة، بل للخلاص بربنا يسوع المسيح. عدد 10، الذي مات لأجلنا حتى إذا سهرنا أو نمنا نحيا جميعا معه. سواء متنا أولا أو عشنا حتى مجيء الرب يسوع، فسوف نعيش معه. لقد عبر الكثير من المؤمنين بوابة الموت، وسوف يكون هنالك موكب مهيب من المؤمنين يضم استفانوس والرسل والشهداء وجميع من رقدوا في المسيح عبر السنين، إضافة إلى هؤلاء الذين سيكونون أحياء عند مجيئه. وإننا نشكر الله لأننا سنكون هناك بفضل غنى نعمته. والآن صديقي المستمع، ما هو تأثير هذه الحقائق على حياتك؟ تقول لنا الآية التالية: عزوا بعضكم بعضا، ويا لها من تعزية لنا نحن المؤمنين. نأتي الآن إلى سلسلة مؤلفة من 22 وصية موجهة للمؤمنين، والله لا يطرح علينا الآن سوى السؤال التالي: ماذا ستفعلون بيسوع الذي مات لأجلكم؟ فبعد أن قبلنا يسوع المسيح مخلصا لحياتنا، فإن الله يتحدث إلينا عن حياتنا العملية، فأولاد الله ليسوا خاضعين للوصايا العشر كطريق حياة، بل هم يسمون فوقها، فينبغي على المؤمنين بالمسيح أن يعيشوا بمستوى أعلى من الوصايا العشر، كما سنرى في الوصايا الواردة في هذا المقطع. هذه الوصايا عملية ومباشرة، ومن الرائع أن نتطلع بشوق دائما إلى مجيء المسيح، لكن من المهم أيضا أن نسلك باللياقة هنا في جدة الحياة، سواء في المنزل أو في العمل أو في أي مكان نتواجد فيه. قال الرب يسوع المسيح: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. وهنالك الكثير من المسيحيين الذين لا يصغون إلى وصاياه. والآن إليك صديقي المستمع 22 وصية من وصاياه على فم الرسول بولس، وهي مقدمة كأوامر عسكرية، فهي قصيرة ومحكمة. وقد أوصانا الرسول بولس في الآية الثامنة بأن نكون صاحين، وبأن نلبس درع الإيمان وخوذة الخلاص. والآن فإنه يصدر لنا الأوامر، ويبدو بأن هذه الأوامر مصنفة بحيث يرتبط بعضها ببعض. يقول في العدد 11 من فصل تأملنا الخامس: لذلك عزوا بعضكم بعضا، وابنوا أحدكم الآخر كما تفعلون أيضا. الوصية الأولى هي عزوا بعضكم بعضا، وهذا يعني أن نشجع بعضنا بعضا في الإيمان. والوصية الثانية هي وابنوا أحدكم الآخر، وقد كان المؤمنون في تسالونيكي يقومون بذلك بالفعل. وينبغي على جميع المؤمنين بالمسيح أن يكونوا فريقا واحدا، وأن يعملوا سويا، وأن يبني الواحد أخاه بكلمة الله. صديقي المستمع، ما هو النصيب الذي ينتظره المؤمن؟ تقول كلمة الله: ولا تكون لعنة فيما بعد. هذه هي العصمة الكاملة عن ارتكاب الخطية. كذلك: وعرش الله والخروف يكون فيها، هذا هو الحكم الكامل. وعبيده يخدمونه، الخدمة الكاملة. وهم سينظرون وجهه، هذه الشركة الكاملة بين المؤمن المفدي وإلهه. واسمه على جباههم، المشابهة الكاملة للمؤمن إلى الخالق في القداسة والمحبة. ولا يكون ليل هناك، الغبطة الكاملة. وسيملكون إلى أبد الآبدين المجد الكامل. أخي وصديقي، إن نبوات الكتاب المقدس تتم بسرعة هائلة، كأنه إلينا قد انتهت أواخر الدهور، وكل شيء سيتم في جيلنا هذا. غير أن الحقيقة لا تفزع قلب المؤمن المكرس للرب، بل إنما تزيده رجاء بقرب مجيء الفادي الحبيب، فيزداد نشاطا وغيرة في تأدية شهادة الخلاص للغير، ورغبة في التقديس والامتلاء الدائم بالروح، لكي يكون على استعداد تام لملاقات الحبيب حينما يأتي. قبل 2000 عام اقتحم الله زمننا الفاني بوجه يسوع، ففتح لنا باب الأبدية الباقية. واليوم ونحن في بداية 2000، وعالمنا يحتضر في مآسيه، والخليقة تئن وتتمخض متعبة بانتظار خلاص أو نهاية. نرى كل هذا ونتذكر قول المسيح قبل 2000: متى رأيتم هذا كله فاعلموا أن مجيئي قريب على الأبواب. أتى يسوع قبل 2000 مخلصا وديعا، صنع خلاصنا، ثم صعد إلى عليائه، لكنه من عليائه سيأتي عن قريب ديانا رهيبا لرافضيه، ورجاء أبديا لقابليه. فهل أنت مستعد إذن؟